وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك روعا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحدثنا ونحدثه، فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه، فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا. خلها قاعدة في حياتك، إذا أذن مثل النبي الأعظم لا تعرف من يكلمك، قوم بسرعة مباشرة وانفر إلى الصلاة، فروا إلى الصلاة. كان الكلام فيما سبق في أنه قد يقال بتعميم متعلق الرفع إلى رفع المؤاخذة الدنيوية ببركة صحيحة البيزنطي، وقد بينا المطلب في الدرس السابق، وهنا عدة اعتراضات على هذا الاستدلال، وهو التوسعة ببركة صحيحة البيزنطي. الاعتراض الأول هو ما أشار إليه المحقق الحائري رحمة الله عليه في درره في الأصول، وهو أنه يحتمل أن يكون المراد من قوله أيلزمه ذلك في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ المراد هل يلزمه إثم من هذا الحلف أو لا يلزمه إثم من هذا الحلف؟ فالملحوظ في الرواية ثبوت ولزوم الإثم، لا أن الملحوظ الحيثية الوضعية. فالعبد يسأل هل لو ارتكبت هذا الحلف أؤثم أو لا أؤثم؟ فقال لا تؤثم. قال رسول الله وضع عن أمتي ثلاثة. إذن يكون المنظور في الرواية اللزوم والتبعة من حيث البعد التكليفي لا من حيث أي بعد الوضعي. فإن قلت يا شيخ هاشم هل يوجد منشأ لهذا الاحتمال موضوعي؟ هل مجرد الحلف بالعتاق والطلاق هل هو يحتمل أن يكون محرم تكليفا حتى يأتي السائل أيلزمني الإثم؟ فهل نفس الحلف ولو اختيارا متعمدا هل هو في شبهة التحرمة أو لا؟ نقول نعم. إذا راجعنا مجموعة من الروايات يفهم منها أنه هناك شبهة الحرمة النفسية لصدور الحلف بالطلاق والعتاق وما شاكل ذلك، وكأن المسألة كانت مثارة في زمان الأئمة فيما يفعله العامة من الحلف المذكور، وموجود في ذهن الرواة بل منشأ احتمال الحرمة التكليفية. ونقرأ بعض الروايات التي يمكن أن يستدل بها ويقتنص منها بل مسألة احتمال الحرمة التكليفية في الحلف المذكور بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك. يعني كان في ذهنهم السؤال عن بعد تكليفي، هل ارتكبنا حرام أو ما ارتكبنا حرام؟ مثلا من هذه الروايات معتبرة إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث قال سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف. قال لا جناح. تعبير بلا جناح عرفان شنو يعني؟ لا إثم. لا جناح يعني لا إثم، جناح يعني الإثم والتبعه. فظاهر التعبير يا سيدنا الصنديد بل بالتعبير بالجناح يعني جناح الإثم والتبعه، فالظاهر عرفا أنه لمطابقة الجواب للسؤال أن السائل يسأل عن حيثية، حيثية تكليفية، يمكن هو يدري أنه ما يترتب عليه أثر، يعرف أن الحلف بالطلاق باطل ولكن يخاف أنه هل أنه فعل حرام أو ما فعل حرام. قال الإمام لا جناح، يعني ما ارتكب محرما يقتضي العقوبة. وفي معتبرة أبي بكر الحضرمي، بعدين مصادر الروايات، أنا ناقل الروايات بس مصادر في البيت ما كتبت المصادر. وفي معتبر أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق، فقال إذا خشي سيفه وسطوته فليس عليه شيء. قضية شرطية. لو كان السؤال عن الحيثية الوضعية هو باطل، في النتيجة هذا الطلاق باطل أم باطل؟ ليش علق إذا خفته من سطوته؟ فتعليقون في البأس على الخوف من سيفه وسطوته النظر إلى أي حيثية؟ حيثية تكليفية. وأما الحيثية الوضعية هو باطل على كل حال، خفت من سطوته أو لم تخف من سطوته. فإذا ظاهر القضية الشرطية أن الحيثية في خناء تكليفية. وبعد كمل الرواية، يا أبا بكر إن الله عز وجل يعفو، وضح حيثية يعفو، والناس لا يعفون. يعفو يعني واضح النظر إلى حكم تكليفي، ما له علاقة حيثية وضعي حكم وضعي، يعفو أو لا يعفو. وفي صحيحتي كلها صحاح ومعتبرات، وفي صحيح ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن معاذ قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نستحلف أو نستحلف بالطلاق بالطلاق بالعتاق، فما ترى أحلف لهم؟ فيدري أنه الطلاق لا يقع، بس يحلف لهم لو ما يحلف، أحلف لهم لو ما أحلف. فقال أحلف لهم بما أرادوا إذا خفت. فهم واضح النظر إلى حيثية تكليفية. وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت إنا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفون على أموالنا وقد أدينا زكاتها، فقال يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم ما شاءوا. قلت جعلت فداء بالطلاق والعتاق؟ قال بما شاءوا. فتقييد الجواز بفرض الخوف يدل على أن النظر إليه حكم تكليفي، وإلا الحكم الوضعي هو باطل، خفت أو لم تخف، هذا الحلف على كل حال حلفان باطل لا يترتب عليه. إذا قال لا ما تحلف إلا إذا خفت، فواضح أن تعليق الحكم على الخوف ظاهر في النظر إلى حيث يا شيخ مرتضى، وأنت من أهل العرف والحمد لله يا شيخ مرتضى. إذن هذا هو الإشكال الأول ولا أقل. إن لم يكن الظاهر بحسب قراءة النصوص وجو النصوص، هذا يسوون الجو لازم تروح للجو شيخنا، الجو الموجود في زمان النص وكثرة الأسئلة تكشف أن السؤال كان عن أي بعد؟ البعد التكليفي. فلا أقل إن لم يكن قرينا فهو محتمل عرفا، فلا ظهور في الرواية أن السؤال زال في اللزوم عن اللزوم من الحيث الوضعي، بل أنه نحتمل عرفا أن يكون عن الحيث التكليفي. وإذا وجد الاحتمال العرفي بطل الاستدلال. هذا من ذكره علي شيخ شيخ أهل قوم وهذا مؤسس حوزة قوم الشيخ عبد الكريم الحائري في درر الفوائد. نعم يلزم تبع يلزمني يعني تبعه، هل يلزمني الحال يعني هل فيه فيه تبعه يلزمني ذلك شيء فيه تبعة وعقوبة أو ليس فيه تبعة وعقوبة؟ اللزوم من البعد حيث التكليفي. وقد يقال يا شيخ عباس نحن نسلم أن المستفاد من هذه الروايات أن هناك حيثية تكليفية من جهة الحرمة وعدم الحرمة والتبع والعقوبة، ولكن وجود هذه الحيثية لا يلغي وجود حيثية أخرى وهي حيثية الحيثية الوضعية. فمجرد أن الروايات المشار إليها أشارت إلى البعد التكليفي غاية ما تقتضي شمول الرواية للبعد التكليفي لا إلغاء البعد الوضعي. وهذه المسألة وهي الحال فيها بعدين مثارين عند بين العامة والخاصة، بعد هل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق، فذهبت العامة أو بعضهم إلى وقوعه وذهب الخاصة تبعا لأئمتهم إلى عدم وقوعه، وفيه حيثية تكليفية مثل إنشاء البيع على شنو على الميتة، فيه بعد تكليفي يحرم بيع الميتة وفيه حيثية وضعية. وحينئذ يحمل السؤال على الإطلاق أيلزمني ذلك من الحيث التكليفي ومن الحيث الوضعي؟ والإمام لم يفصل، وقد ذكر شيخنا الأعظم الأنصاري في بعض الأبحاث في ذهن المكاسب إذا كان السؤال الصادر من السائل قابل للانطباق على كثيرين ولم يفصل الإمام في مقام الجواب ينعقد إطلاق مقامي، لأن السائل صدر منه سؤال صالح أن يطبق عرفا على أكثر من معنى، والإمام ما فصل في الجواب فينعقد إطلاق مقامي. ذكر هذه النكتة الشيخ الأعظم في بحث المكاسب المحرمة. نعم ترك الاستفصال دليل العموم. فإذا هذا الكلام محل تأمل، هذا أولا. وثانيا شيخ أيلزمه الضمير فيه شنو يرجع؟ يرجع على ماذا؟ هنا محتملان. المحتمل الأول الحلف، أيلزمه يعني أيلزم الحلف. والاحتمال الثاني متعلق الحلف، أيلزمه ذلك، أيلزم يعني ذلك الأصف الله، أيلزم الرجل ذلك المشار إليه بالضمير مو الهاخ بالرجل، ذلك شنو ذلك؟ يعني أيلزمه الحلف أو أيلزمه الطلاق والعتاق وصدقة ما يملك؟ هذه ذلك ترجع إلى وين؟ ترجع إلى الحلف أو ترجع إلى متعلق؟ فهل يريد السائل أن يسأل أنني لو حلفت بالطلاق يلزمني الحلف أو يلزمني الطلاق؟ لو كان ذلك يرجع إلى الحلف لاحتمل أنه الملحوظ هو حيثية نكتة عملية في الحلف وهي حرمة الحرمة التكليفية. فالسائل يسأل عن لزوم الحلف فيقال يلزمه الحلف، يعني هل يتبعه الحلف، هل فيه تبعة، والحلف فيه بعد تكليفي وهي الحرمة. وأما لو كان المراد من ذلك أيلزمني الطلاق، يعني هالطلاق صار لازم علي، يعني ثبت الطلاق أو ما ثبت الطلاق فبانت زوجتي، وهل أنه يلزمني العتق فهذا العتق صار لازم، وبالتالي لا يمكنني أن أقول هؤلاء عبيدي أتلزمني الصدقة، ولزوم الصدقة لزوم الطلاق بمعنى أي حيثية الوضعية، ماكو معنى للحرمة في الطلاق وكذا. ولعل الظاهر من الرواية أيلزمني ذلك، يعني أيلزمني، السائل يسأل عن الأثر المترتب على الحل وهو أن الطلاق يلزمني أو ما يلزمني، فزوجتي تبين مني هل أن العتق يلزمني، هل أن صدقة ما أملك تلزمني، واللزوم المتعلق بالطلاق والعتاق وذلك، فحينئذ يكون النظر فيه إلى الحيثية الوضعية ولا أقل، حيث إن هذا السؤال عرفاً قابل للحمل على معنيين ولم يستفصل الإمام فينعقد الإطلاق المقامي. لكن من أي جهة؟ من جهة الأولى، من جهة التعبير بذلك. وبعض العلماء يقول ذلك يرجع إلى الأقرب، والمشار إليه الأقرب شنو؟ الطلاق والعتاق وصدقة ما يملك. هذا ثانيا. ثالثا شيخنا، لو تنزلنا مثل ما قال شيخ التعبير باللزوم يلزم ظاهر التعبير باللزوم، يعني شنو؟ حكم وضعي لو تكليفي وضعي، يلزمني الحلف، يعني هذا الحلف لازم أو مو لازم. ليس المراد من اللزوم عرفان المؤاخذة والتبعة، فالتعبير باللزوم وإرادة التبعة والعقوبة غير عرفين. لو كان السؤال عن العقوبة والحرمة فيقول السائل أيلزمني ذلك، ظهر اللزوم، يعني اللزوم شنو؟ بل اللزوم حكم وضع، يعني النفوذ، إقرار العقلاء على أنفسهم لازم جائز، اللزوم بمعنى النفوذ، هذا معنى عرفا، وليس معنى اللزوم التبعة. لو كان يريد أن يسأل عن التبعة أفي ذلك بأسان، أفي ذلك جناحون، أفي ذلك أثمون، أما يلزمني ذلك ويقصد منه أن هذا حرام لو مو حرام، هذا فيه عقوبة أو ماكو عقوبة، هذا بعيد عن الظهور العرفي. يا إذن ما إذن إشكال الشيخ المحقق الحائري، محائر عندنا الأب والولد، يقولون الأب من؟ عبد الكريم. الولد من هو؟ الولد من هو؟ الولد عبد الكريم الحائري، شيخ مرتضى الحائري، عندهم كتب في الفقه معروف، شيخ مرتضى الحائري في كتب، وقال ذكر يقول المحقق الحائري والشيخ الحائري، المحقق يقصد الآب، الشيخ يقصدون الولد، الشيخ مرتضى. والله شيخ نعم، الولد ليس مستوى المحقق مثل أبوه ولو بلحاظ النسبة، هو عالم، الشيخ مرتضى عالم مو سهل، ولكنه بالنسبة إلى أبي أبو غلبة فيقولون المحقق الحائري، بل هو الشيخ الحائري، ذكر الشيخ الحائري أو الحائري الابن، يعني الشيخ مرتضى. نعم ما اسمع، الشيخ محسس الأب عبد الكريم، الأب عبد الكريم ولد الشيخ مرتضى، من علماء قم معروفين كانوا. هذا هو شيخ عبد الكريم تلامذة الآخون، عبد الكريم الحائري من تلامذة الآخون الخراساني، وعنده بحث، عنده كتاب الوصول عميق، كتبه مختصرة بس عميق عنده كتاب الصلاة، كان السيد الزنجاني ينصح بكتابات، بكتابة في الصلاة، كتاب مختصر بس فيه درر وعنده حاشية على الكفاية اسمه درر، هو ناظر للكفاية بس، هو كتاب مستقل بس ناظر للكفاية، فيه تطالب كثيرة في الأصول، عباراته مغلقة، مطالبة عبارته مغلقة. المهم هذا هو الإشكال الأول وجوابه. الإشكال الثاني ما تعرض له الشيخ الأعظم في الكتاب، وهو أنه الرواية دلت على أن الطلاق الصادر بالإكراه مرفوع لا مؤاخذة عليه دنيويا وأخرويا، وكهنا الدنيوي بحثنا في الدنيوي. فيقول الشيخ أي حكم أو أي دليل يأتينا يا شيخنا لا بد أن يتم في حيثيات ثلاث ليتم الاستدلال بالدليل. جهة الصدور، حيثية الصدور، وحيثية الدلالة، وحيثية الجهة، فلا بد أن تتم الجهة الحيثيات الثلاث. وهذه الرواية مبتلات بحيثية الجهة وهي الحيثية الثالثة، وهي أنه هل صدور الكلام من الإمام وبيان الحكم بداع التقية أو بداع المراد الجدي؟ والإشكال يقول أن هذا الحكم بداع التقية لا بداع المراد الجدي، وتحليل ذلك ركز، هذا محل العرك عند العلماء. الرواية تضمنت مدلولين، مدلول كبروي وهو أن حديث الراف يشمل المؤاخذة الدنيوية، وحيثية ومدلول صغروي تطبيق الكبرى على المورد، وهو أنه من يستحلف بالطلاق والعتاق لا أثر لا مؤاخذة دنيوية لحلفه. فيقول المستشكل يا شيخنا تمسك الإمام بحديث الراف في المقام لا معنى له إلا داع التقية، وذلك ركز في هالمطلب شيخنا مهم، مفاد حديث الرف ما هو؟ أن لولا الرف لثبت الأثر، إذن المقتضي موجود لثبوت الأثر، وإنما لم يثبت الأثر لوجود العنوان الطارئ، لوجود المانع، وإنما يصح تعليل مطلب بحديث الرفع لك في مورد يكون هذا الأثر يتحقق لولا طرو العنوان الثانوي، فلما يطرأ العنوان الثانوي تقول رفع عن أمتي ما أكره. مثلا لو فرضنا أن الصبية جاءه شخص وأكرهه على أن يبيع الدار وهو صبي غير مميز، فقال بعت الدار، فهل يصح أن نعلل عدم وقوع البيع رفع عن أمتي ما أكره عليه؟ لا، أصلا المقتضي لحصول البيع ما موجود، بغض النظر وجد حديث الرفع أو ما وجد حديث الرفع. إذن إنما يصح التعليل بحديث الرفع في أي موارد؟ في المورد الذي لولا العنوان الطارئ لولا الرفع لثبت الأثر، وأما إذا هو ما يثبت على كل حال وجد الرفع أو ما وجد لا يصح التعليل بحديث الرفع. فإذا لا يصح التعليل بالمانع مع عدم مقتضي. ويقول المستشكل أن الحلف بالطلاق والعتاق في نفسه لا مقتضي له للصحة، سواء صدر عن إكراء أو عدم إكراء. لو صدر ابتداء متعمدا فقال أن بل أحلف بالطلاق ما يترتب عليه أثر، فهو سنخ شيء لا أثر له في نفسه، طرأ العنوان أو لم يطرأ، إلى المقتضي للصحة ما موجود. فكيف يعلل الإمام بنفي الأثر ببركة حديث الرفع؟ فهذا يعني أن المسألة شيخنا مسألة تقية، لأن العامة يرون أن المقتضي موجود وأن الحلف عندهم صحيح، ويرون أنه المكره على الطلاق، بل يعملون بحديث النبي رفع عن أمتي ثلاثة وضع عن أمتي ثلاثة، فتماشيا مع القوم طبق وذكر لهم أي حديث؟ حديث الرفع. وإلا لو كان يتكلم على مبانينا بدون التقية يقول ترى هذا باطل عاطل، وجد إكراه أو لم يوجد إكراه، لا أن يعلل المطلب، لأن رسول الله قال. واضح يقول لأن رسول الله، يعني يقنع الطرف الآخر، لأن الطرف الآخر وهم العامة يعتقدون أن الطلاق يقع في نفسه لولا الإكراه، لولا فيقول حتى على مبانيكم أكو مانع. فإذا الرواية وردت في أي مورد؟ وإلا لولا مورد التقية ما يصح من الإمام أن يقول لا قال رسول الله وضع عن أمته، ما يصير، ما يقولها الإمام، يعلل بالمانع مع عدم المقتضي. فإذا يا شيخ عباس اعرفوا معارض من جاب الحديث، قال التفت يا أيها العالم ترى أن هذا مورد تقية، قلت لا قال حتى يبين لك شنو أن المسألة تقية، قال رسول الله، يجيب لهم نبوي، هم يعتقدون بأهل البيت، يجيب لهم نبوي رسول الله لأنهم يعتقدون بالرسول، هم ما يعتقد بالمعصوم، لو قال الباقر قال الصادق ما يعتقد، وكانوا يحترمون الباقر أزيد من الصادق. يقول الإمام إن أبي أجرى على أهل المدينة مني، إذا قال يسمعون ويخافون، أما أنا يقول لا، يقول قال الصادق قال أبو حنيفة قال، فيضيعون رأي مع آراء الآخرين، يكثرون الفقهاء الصوريين حتى يدخلون الإمامان. لأن الإمام الباقر كانت له مكانة كبيرة، ما في كثرة دعاوى الفقهاء في زمانه، فكان كلامه صارم، وكانوا دليل الفقهاء اللي يدعون الفقهاء كانوا كثير منهم التلميذين عند الإمام الباقر، فكان كلامه نافذ. الإمام الصادق لا، كثرت الفقهاء، كثرت المشاكل، صار ضغط على الإمام. مر الإمام الصادق بفترة أنه حتى فترة ضيقة، حتى مسألة لا يسلم عليه، فترة تقية، مو دائما يقول فترة الصادق منفتحة، لا، في فترات في عصر الإمام الصادق كان أم تقية شديدة، وكان يقول أنا ما أقدر أقول لهم مسألة الفرار من الحرام إلى الحلال. فكان أبي أجرأ على أهل المدينة مني، فكانوا يقولون له في مسألة الربا أنه كيف هذا تضع مثلا تشتري 10 كيلو أرز ب15 كيلو أرز، تفر من الربا تشتري 10 وشيء، فقالوا هذا فرار، هذا ربا، هذه لعبة. فقال الإمام نعم الفرار من الحرام إلى الحلال، يسكتون، يقول أنا ما يتكلم، أنا ما يقبلون مني، فخانوا فيأتوني فأفتيهم بالتقية، فيقول فيأتوني، يقول حتى بعض أصحابنا إلى الآن معتقد في ذاك الاعتقاد، فيأتيني فأفتيه بالتقية، أفتيه. حتى الإمام الصادق يقول يأتيني بعض أصحابنا، بس إلى الآن شنو؟ إلى الآن عايش في أجواء، إلى الآن ما مقتنع بذاك لذاك الاعتقاد، فيأتوني شكاكين فأفتيهم بالتقية. مثل أنت تروح إلى بعض الكبار، أنت شاك، ما يعطيك الجواب الحقيقي، يفتك بالتقية، يعطيك الجواب بالتقية، ما هو موقفك اتجاه كذا، هو خايف منك، ما يعطيك موقفه له حقيقي، يعطيك موقفه فيقول لك حتى يفر منك، لأنه أتيته شكاك بتناقش ليش قلت وليش ما قلت، فيفتيه بالتقية وخلي روح. هاي مسألة عقلائية، لا واحد يقول ايش رايك، فنعرف ان هذا بيزيد الحشياي، فاعطيه جواب التقيه لكي يسكت لكي يفر، فممكن الجواب واقعي، واحد يقول لا صار تعارض في الاجوبه، سمعنا من الاستاذ الفلاني قال كذي، وكذا، أو المرجع قال كذا وقال كذا. لا، شوف أنت وين، أين هي معاريض الكلام، وين صدر الكلام، ما هي ملابسات الكلام. التفت يا شيخنا، هذا من أهم أسباب اختلاف الحديث. شوف الراوي، شوف الأجواء، شوف المكان. الواحد يصدر منه آراء مختلفة باختلاف الحيثيات، باختلاف كذا. أنا شيخ عباس سألني فأنا أفتي صاحب التقية. يجيني واحد مسلم بي، يسلم لي، يريد بس يسمع رأي حتى يسلم، أعطيه الجواب الواقعي، ولا أخاف ولا أنه سينقل كلامي هنا وهنا، أعطيه الجواب الواقعي. هاي طريقة وكلام عقلائية في كل شيء، في كل شيء شيخنا. فلنت لا تشوف الإعلام شيخنا، فلان قال وفلان قال وفلان قال في مؤتمر صحفي في مؤتمر كذا، شوف الملابسات. هذه نقطة ثانية سياسية غير النقطة الأولى. سيري أعطيناك نقطة أولى في الأخوة كفاية، والآن نقطة ثانية. واضح فوائد السياسية، أنا خلت أحفظ الفوائد السياسية حتى الفوائد الأهمية.
يكون أحد الأسباب المبرزة للإمام الباقر الجار والأصائب،
كيف يعني؟
هو أعطى حظه، هو من صحابة رسول الله،
نعم،
حظه المدينة فما صحابة
جابر تنقل الرواية. نعم جابر، نعم، هذا أحد بعضهم منهم بحث في هذا. نعم، المهم هذا من باب الكلام يجر الكلام، ارجع إلى البحث. إذن الإمام عندما يجاوب جاوب تقية من جراب النور، كما أعطاك من جراب النور، يعني تقية، ما أعطاك جواب واقعي. هذا هو الإشكال الوارد على الاستدلال بهذه الرواية، فأصالة الجهة غير محرزة، فتسقط الرواية عن الحجية والاعتبار. الشيخ الأعظم حاول أن يجيب عن هذا الاعتراض بما بيانه أن الرواية تضمنت مدلولين، مدلول كبروي ومدلول تطبيقي. المدلول الكبروي أنه حديث الراف يشمل المؤاخذة الدنيوية. المدلول الثاني تطبيق الكبرى على المورد، وهو الإكراه على الحلف بالطلاق إلى آخره. ويقول الشيخ أن أصالة الجد انحلالية بحسب الدلالات، فعندنا أصالة جد بلحاظ الكبرى، وأصالة جد بلحاظ التطبيق. ومعنى أصالة الجد ما هو؟ صدور المدلول بداعي الإرادة الجدية لا بداعي التقية. وكلما تعددت المدالين يأتي مسألة شنو؟ أصالة الجد، هل هذه الدلالة صدرت بداعي الجد أو بداعي التقية؟ الدلالة الثانية صدرت بداعي الجد أو بداعي التقية؟ وظاهر حال المتكلم هو أنه عندما يتكلم فإنه يريد بلي بيان المطلب بأي داعي شيخنا؟ بداعي الجد، هذا الأصل. وعندنا إرادتين جديتين، أصالة الجد انحلالية، أصالة الجد بلحاظ الكبرى وأصالة الجد بلحاظ التطبيق. وغاية ما تقتضيه التقية أن التطبيق الكبرى على المورد تقية. التقية في وين؟ في التطبيق. لأن إشكالكم الذي ذكرتموه، كيف طبق الإمام حديث الرفع على المورد الذي ليس فيه المقتضي؟ فإذا النكتة التي ذكرتموها للتقية نكتة هي ترجع إلى أي عالم؟ عالم التطبيق، فتوجب سقوط أصالة الجد بلحاظ التطبيق، وتبقى أصالة الجد بلحاظ الكبرى، لأنه أصالة الجد انحلالية. ويرفع اليد عن الظهور بمقدار ما دل عليه الدليل. فما هو الموجب لرفع اليد عن ظهور زائد؟ وهو ظهور المتكلم في إيراد الكبرى بداع الجد. واضح الفكرة إن شاء الله. فكون التطبيق يا شيخ هاشم شنو سقطت فيه أصالة الجد لا يعني سقوط أصالة الجد في المدلول الآخر، فإن هذه ظهورات إن لا. وهذا كثير في الروايات، هاي هذا باب ينفتح منه ألف باب. مثلا ورد في الرواية أنه جيء للإمام في هلال العيد والسلطان عيد، فقال هل نعيد؟ قال ذلك لإمام المسلمين، إن عيد عيدنا. وطبق على وين؟ على السلطان الجائر. فقالوا عندنا كبرى وعندنا تطبيق. الكبرى أنه يصح ثبوت الهلال بحكم الحاكم والسلطان، أي الحاكم الذي له السلطنة والولاية على الدولة له السلطنة، وطبق ذلك على السلطان الجائر والتقية في التطبيق لا في الكبرى. وهذا يعني أن من له السلطنة والولاية على المسلمين وهو إمام المسلمين حكمه نافذ في الهلال، والواقع من له الولاية هو من الإمام والحاكم الشرعي. فجعلوا هذه دليل على ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي، وعلى ذلك فقيس شيخنا. إذن فرقوا، لا تفت الكلام وتمشي يقول شيخ الأعضاء تقية. تقية في وين؟ في التطبيق لو في الكبرى. أصالة الجد حلالية، كل دلالة فيها أصالة جد ذاتي، أي دلالة تفضى فيها أصالة جد. ومن هنا سقطت أصالة الجد في التطبيق وتبقى أصالة الجد في الكبرى، والمهم هو شنو عندنا احنا؟ الكبرى، مو مهم التطبيق. فثبت أن الكبرى مطلقة. هذا توضيح وتفسير وتعميق لكلام من؟ شوف عبارته، والحلف بالطلاق، خلي سيدي دفع إشكال وسيدي دفع الإشكال، ما قلت قلت سيدي مباشرة دفع الإشكال. والحلف بالطلاق والعتاق وإن لم يكن صحيحا عندنا من دون الإكراه أيضا، إلا أن مجرد التطبيق إلا أن مجرد استشهاد الإمام في عدم وقوع آثار ما حلف به بوضع ما أكره عليه يدل على أن المستشهد به، عندنا استشهاد، عندنا مستشهد به، الاستشهاد تطبيق تقية، المستشهد به الكبرى، يدل على أن المراد بالنبوي ليس رفع خصوص المؤاخذة والعقاب الأخروي. والذي يعمق أيضا كلام الشيخ، أنا نعمق اليوم كلام وين؟ الشيخ العظام عمق كلماته يا شيخ. نقول إذا الشخص يريد أن يتقي من الغيب لا معنى أن يأتي بكبرى أجنبية عن المورد، فهذا لا يوجب الاتقاء والفرار من الوعيد. العاقل والعقلاء إذا أرادوا أن يتقوا لا معنى أن يتقوا بإيراد كبرى أجنبية عن محل الكلام، فإن إيراد كبرى أجنبية لا منطبق على المورد لا يحقق عنوان الاتقاء، فلا يصح الاتقاء إلا بكبرى، فرغ عن أن مدلولها يشمل مورد الاتقاء لا أنها أجنبية عن الاتقاء. فلو كان حديث الرف يا شيخ هاشم ليس ظاهر عند العرف
في زمان النص على أن المرفوع هو ما يشمل المؤاخذة الدنيوية. لقيل للإمام استهجن: كيف تتمسك أيها الإمام بحديث الرف وهو ناظر إلى المؤاخذة الأخروية؟ فلا بد أن يكون العرف المتلقي فارغ أن الرواية بما لها من مدلول عرفي تشمل المؤاخذة دنيوي. وإلا لو ما كانت تشمل، لو كان يفهم أنها ما تشمل يقولش دخل هذا وضيع عن أمتي صاصة أجنبية. ولا تقل أن هذا الاستظهار استظهار عند العامة. بحثنا في ظهور عرفي، ظهور ماكو عند العامة وعند الخاصة، مو رواية تعبد، ظهور ظهور عرفي. ما تقول ماكو عندنا ظهور عند العامة وظهور عند الخاصة، هذه ظهور بعد، هذا ظهور حسب أساليب اللغة العربية. فلو كان في عصر النص عندما يلقي الإمام الكبرى بينقلون الرواية بيداولونها بعدين بيقولون ترى الإمام قال شنو، إذا هم يفهمون من الرف حديث الرف شنو المؤاخذة، ليش يعلل؟ كيف يعلل الإمام يا شيخنا بكبرى أجنبية عن محل الباه؟ هذه طريقة غير عقلائية. ويضيف إلى ذلك بعد، اليوم كلنا نكلم يعني شنو الشيخ، حتى الشيخ يفرح اليوم يعني، لو كان الإمام تفضل تفكر التفتوا لهذه النقاط الاستظهارية مهمة، لو كان الإمام إيراده للكبرى تقية ليش أورد الكبرى؟ يقدر أنه ما يورد الكبرى، يقدر يقول لا يسكت وأنت تندفع التقية. فلو كانت المسألة مسألة تقية فيمكنه أن يقال لأن العام يرون أن الإكراه كذا، يقول لا ليش الإمام يتصدى ابتداء للتعليل ثم يوقع نفسه أن يعلل بكبرى أجنبية عن محل الباء حتى تقول أن الكبرى تقية؟ قل ليش هو أوقع نفسه، ليش تعلل؟ لا تعلل. فنفس تصدي الإمام لإيراد التعليل يريد أن يبين أن هناك كبرى كلية صحيحة، نعم تطبيقها على المورد دل الدليل على أنه تقية، وإلا إذا كان تقية يقول ليش أنت تتورط روحك وتجاوب جواب ثم تدخل في تعليل وتتقي في التعليل؟ الضرورات تقدر بقدرها، فليش تذهب إلى تعليل؟ فنفس تصدي الإمام عليه السلام ابتداء للتعليل يريد أن يبين ترى أن هذه العلة، هذه الكبرى التي أتيت بها أريد منها بيان ترى أن المؤاخذة تشمل المؤاخذة الدنيا، وإلا ليش تعليل؟ فلأجل هذا يعني كم نقطة صارت؟ ثلاث، انحلال أصالة الجد، مسألة شنو شيخنا، مسألة أنه العاقل لا يعلل بل دفعا للتقية بشيء أجنبي لا يفهمه العرف، ثالثا أنه هو ابتداء تصدى للتعليل، هذا كله يثبت أنه الإرادة شنو جدية في التعليل، الإرادة جدية في التعليل. فإذا كلام الشيخ الأعظم خوش كلام، كلام لطيف وجيه، ولكن مع ذلك لم يسلم من إشكالات بعض العلماء عليه. لكن هل الإشكالات تم بها البيان بالنكات الثلاثة؟ فلاحظ وتأمل ودقق، نتعرض إلى بعض الإشكالات المهمة، إشكال واحد أو إشكالين مهمين هم أهم إشكالات على الشيخ الأعظم لأهمية البحث، لأن مسألة كبروية حديث الرف يشمل كل الفقه، والشيخ الأعظم ادعى التوسع برواية البيزنطي، فهل هذه مسألة كبروية عامة؟ ولهذا الوقوف على هالمطلب مهم، فنتعرض إلى أهم إشكالين على ما أوردوه على الشيخ الأعظم. بلي وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. راجعتوا الملتقى؟ راجعوا الملتقى، الملتقى الجزء الرابع صفحة 418.
هذا البحث بحثته كبروية بشكل كثير مفصل، بحث الأصحاب الرواية الثالثة.
صحيح.
إشكال الحق العراقي بأساطير الجد.
نعم نعم حلالية.
بالكبرى.
نعم صحيح.
بشكل مفصل.
أكثر من الحين. أرسل لي الدرس بنر تليفوني. مو يعني في بيتك في هذا.
عشان العلم ما يمشي.